الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى: ولله العزة لرسوله وللمؤمنين، وقوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي هاتين الآيتين إثبات العزة لله عز وجل، وهي صفة من صفات الله اللائقة به. وسيأتي مشية الله عز وجل أن العزة تطلق على ثلاث معان: وقوله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة، ليس المراد بالرب معنى الخالق، فإن العزة صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وإنما المراد بذلك صاحب العزة الموصوف بها، هذا هو المراد. قال الشارح: قوله لله العزة يعني الغلبة والقدرة، فمن يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وطاعة رسوله، فالعزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان. قال تعالى: وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. وهذا العلو الذي يحصل للمؤمن على حسب إيمانه منه من الله عز وجل من غير إرادة من جهة المؤمن، فالمؤمن لا يريد علوا في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، غير أن الله عز وجل يعلي من يشاء. وإن كان العبد لا يريد العلو على الخلق، لكن الله عز وجل يعليه بسبب إيمانه وتقواه لربه سبحانه وتعالى، يعليه في الدنيا وفي الآخرة. قال: فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. قال تعالى: ولله العزة لرسوله وللمؤمنين، فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي الضيف في مقابل أو مقابل في مقابلة لعله ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. فالمؤمن عزيز، فالمؤمن عزيز آل مؤيد منصور، مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، والأجتمع عليه من ظاهر بأخطارها، من بأخطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته، فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد بحسب ما نقص من إيمانه، انتهى من كلام شيخ الإسلام وتصرف. وهذا كلام حق، فالعبد له من العزة على حسب إيمانه، وله من العلو على حسب إيمانه. فإذا ما نقص إيمانه نقص علوه ونقصت عزته، وإنما يذل العبد بمعصيته لربه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قالوا في هذه الآية إثبات العزة لله سبحانه وتعالى الكامل من جميع الوجوه، قال تعالى وهو العزيز الحكيم. والعزة في الأصل القوة والغلبة والشدة، تقول عز يعز بكسر العين إذا صار عزيزا، وعز يعز بالفتح إلى الشدة وقواء. ومنه أرض عزاز أي صلبة، وعز يعز بالضم إذا غلب وقهر. فلاسمه العزيز سبحانه ثلاثة معاني: الأول بمعنى الممتنع الجناب عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب، هذا المعنى الأول من معاني العزة، العزيز بمعنى الممتنع، ممتنع الجناب، فلا يستطيع أحد أن يصل إليه بضرر. إنكم، يقول الله عز وجل لحديث القدسي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالضرر لا يصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأما الأذى فإنه يصل إلى الله سبحانه وتعالى ولا يلزم منه الضرر، كما قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فلا يلزم من الأذى الضرر. والإنسان قد يسمع ما يؤذيه من الكلام السيء وإن كان لا يضره لا يتضرر به، فلا يلزم من الأذى الضرر. قال الأول بمعنى الممتنع الجناب عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب، كقوله ما ذلك على الله بعزيز. بعزيز معنى بممتنع، وإن كان الآية ما هي واردة في قضية الممتنع عن الجناب، ما هي واردة في هذا المعنى، لكنها تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فإن الله عز وجل لا يعجزه أن يهلك الناس وأن يأتي بآخرين، إن يشأ يذهبكم. نعم، إيش قبلها؟ نعم. ها؟ لا، إن يشأ يذهبكم يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يعني الله عز وجل هذا شيء ما هو ممتنع على الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل قادر على ذلك. فهل هذا المعنى نظير ما ذكره المؤلف؟ يقول أول معنى الممتنع الجناب من عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب، كقول وما ذلك على الله بعزيز. المعنى نفس المعنى، ها؟ المعنى ما هو نفس المعنى، إلا إذا أراد أن كلمة عزيز في لغة العرب تأتي بمعنى الممتنع، وإن كان الامتناع فيما ذكره غير الامتناع المذكور في الآية. فالامتناع الذي ذكره امتناع أن يصل إلى الله عز وجل ضرر أو نقص أو عيب، وفي الآية أن هذا غير ممتنع على الله سبحانه وتعالى، أي أن الله قادر عليه أن يذهب بالناس وأن يأتي بآخرين. فهذا الشيء الله سبحانه وتعالى قادر عليه وليس ممتنع عليه سبحانه. وما ذكر المؤلف الشيء الذي لا يحصل ولا يكون في حق الله عز وجل. فإن أراد أن كلمة عزيز تأتي على معنى ممتنع فيستقيم المعنى، وإلى الآية كما عرفنا واردة في شيء آخر. كيف؟ هو يقول بمعنى الممتنع الجناب. طيب، هذا يعني ممتنع الجناب يعني شيء لا يصل إلى الله عز وجل، شيء لا يصل إلى الله عز وجل، فلا يصل إليه ضرر ولا نقص ولا عيب. كيف؟ عدم القدرة على خلق، إيه بس شيء بعيد هذا نعم، لأنه يريد على قضية الممتنع عن الجناب، أن العزيز بمعنى الممتنع الجناب، فميض من حيث الاستدلال إذا كان من حيث المعنى اللغوي فقط. وما ذلك أيضا بعزيز أي بممتنع، كلمة عزيز بممتنع، غير أن هنا الامتناع في الآية غير ما ذكره المؤلف، لكن حيث المعنى موجود وهو معنى الامتناع. قال الثاني بمعنى القوة كقولهم من عزيز، هو العزيز يأتي معنا بمعنى القوي. عندك شيء؟ العزيز بمعنى القوي، من عزيز أي من قوي. قال الثالث بمعنى غلبة الغير وقهره، غلبة نعم بمعنى غلبة الغير وقهره، ومنه وعزني بالخطاب أي غلبني. وكل هذه المعاني ثابتة لله سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه العزيز، كما قال تعالى وهو العزيز الحكيم، فأل تفيد الاستغراق والشمول لجميع معاني العز، فيكون العزيز بمعنى ممتنع الجناب، والعزيز بمعنى القوي، والعزيز بمعنى القاهر الغلاب. قال ابن القيم في النونية وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، نعم العلاب، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارك: فاسمه العزيز يتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، وهذه العزة مستلزمة للوحدانية، إذ الشركة تنقص كمال العزة انتهى. قوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فيه دليل على الحلف بعزة الله سبحانه وكلا غيره من صفاته، فيه دليل على أن صفة الله غير مخلوقة، إذ الحلف بالمخلوق شرك. وفي إثبات العزة لله سبحانه ردا على من قال عزيز بلا عزة، في قول المعتزلة كما قالوا إنه عليم بلا علم. والعزة المضافة إليه سبحانه تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياء وعباده الصالحين. قال: والثاني يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في هذه الآية وكما في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقوله نعم هذا ما يتعلق بالعزة، فعلى كل صفة العزة ثابت لله عز وجل، وفيها هذه المعاني الثلاثة. وبعد ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يقول الشارح: قوله تبارك أي تعاظم، وهو فعل ماض لا يتصرف، وهو خاص بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز إطلاق كلمة تبارك على غير الله سبحانه وتعالى، كما حرر ذلك العلامة القيم، وأن هذه الكلمة في جميع مواردها في أدلة الكتاب والسنة إنما تطلق على الله عز وجل، فلا يقول الشخص لغير تباركت علينا، تبارك فلان، فهذا لا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. فهذا قال وهو خاص بالله سبحانه وتعالى، والبركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، بارك الله عز وجل في كذا وبارك الله في كذا، فهذا فعله سبحانه وتعالى، والمفعول منها مبارك، فبارك الله في كذا ف فذاك الشيء الذي بارك الله فيه يقال فيه مبارك، الذي نالته بركة الله عز وجل. وما جعل فيها ذلك فكان مباركا بجعله سبحانه. فهذا الإطلاق الأول في البركة تطلق على فعله سبحانه وتعالى، فيبارك الله عز وجل فيما يشاء. والثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك، وهذه راجعة إلى ذات الله عز وجل وإلى أسمائه وإلى صفاته. فالله عز وجل أسماؤه مباركة، وذات الله عز وجل ذات مباركة، وأفعال الله عز وجل أفعال مباركة. فشأن البركة في هذا الموضع كشأن سائر الصفات كالرحمة والعزة وغير ذلك. قال الثاني فبركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل، والفعل منها تبارك، يقول تبارك الله. أما إذا أريد بها الفعل فيقال بارك الله، إذا أريد بالبركة فعل الله عز وجل فيقال بارك الله في كذا وكذا، وإذا أريد البركة الراجع إليه سبحانه فيقال تبارك الله. فذاته مباركة وأسماؤه مباركة وأفعاله أفعال مباركة. قال والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له سبحانه، فهو المتبارك ورسوله مبارك، كما قال المسيح جعلني مباركا أينما كنت. وأما صفة سبحانه وتعالى تبارك مختصة به سبحانه كما أطلقها على نفسه أنت ملخصا من البدائع، وكلامه في البدائع مبسوط رحمه الله، بدائع الفوائد حول هذه المسألة. نقف عند قوله، وقوله تعالى فاعبدوا والصبر لعبادته هل تعلم له سميا، وننتقل اليوم. تفضل.